بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات ابن تيمية الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وخذنا علما نافعا صالحا طيبا مباركا قريبا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك واجعل لهم عملنا في رضاك. أيها الإخوة، في بداية هذا اللقاء أشكر مكتب التوعية الإسلامية بمكة على إتاحتي هذه الفرصة، وأخص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ جابر بن محمد مدخلي على سعيه في إقامة هذا اللقاء واقتراحه إقامته، كما أشكر الأخ خالد بن موسى العمودي مسؤول المنطقة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك بجهود الجميع ويثيب الجميع خير الجزاء. أيها الإخوة، لماذا نربي أطفالنا؟ لماذا نربي الأولاد؟ ما المصلحة في هذا؟ الأسباب كثيرة، وأعظمها ما أمر الله عز وجل به، فهو سبحانه وتعالى الذي أمر بأن نربي الأولاد، وأهاب بنا أن ننقذ أولادنا وأنفسنا من النار. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أننا جميعا سوف نسأل على ما هم تحت أيدينا من أولاد ونساء وخدم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه. وسبب آخر أيها الإخوة مهم جدا، وذلك بعد الخروج من هذه الحياة. كلنا سوف يخرج من هذه الحياة وتنقطع أسباب هذه الدنيا، ولا يبقى له شيء إلا الذكر الحسن والولد الصالح. قد جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، قد يكون أكثرنا لا يستطيع أن يفعل الصدقة الجارية، ما عنده مال يفعل ذلك ولا يوفق لهذا، وأكثرنا أو غالبنا لا يستطيع أن يترك علما ينتفع الناس به، ولكن كلنا يستطيع أن يترك الولد الصالح الذي يدعو له، يذكره بعد أن يكون في قبره انتهت حياته، يذكره في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي، يحج عنه، يزكي عنه، ويتصدق من وقت لآخر لا ينساه أبدا. الزوجة قد تنساه، تتزوج رجلا آخر وتترك ذكرك، أما هذا الولد الصالح فلا ينساك أبدا. أيها الإخوة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السيرة الكاملة المكملة، لا نقص فيها. وإذا أردنا أن نقتدي في التربية فإن يكفينا أن نطلع اطلاعة سريعة لنرى المنزلة العالية التي حظى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بها في جانب التربية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته كاملة، فهو الشخصية الكاملة في كل جانب من جوانبها، فهو الشجاع الذي لا يفرق في ميدان شجاعة أحد، وهو البطل، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأزواج، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل القادة الذين تاتوا الأمة ولا أفضل منه أبدا. وكذلك بهذا الجانب الذي نتحدث عنه اليوم، هو إمام الأئمة وشيخ المربين عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أخوض في ذكر جانب من سيرته في هذا الموضوع، أريد أن أركز على قضيتين هامتين. الأولى مسألة العدل. العدل يا إخوة، تربية بلا عدل بين الأولاد فساد كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم. لا يحق لنا أن نقدم ولدا على بنت ولا بنتا على ولد ولا ولدا على ولد. العدل يا إخوة من أعظم أسباب البر في المستقبل. وأنت تريد البر من جميع أولادك فكذلك لا بد أن تبر بهم جميعا وتعطيهم جميعا شيئا من عطفك وحنانك بالسوية ولا تقصر في هذا. وتوجه آخر أيضا من الأسباب المهمة لهذا ذلك أن الحب والحنان والعطف والقبلة والفضل بالأولاد هذه من أعظم أسباب الألفة التي تحصل في قلوب الأولاد وهي من أعظم دعائم التربية في مرحلة الطفولة. هذا ما أجمع عليه علماء التربية من المسلمين ومن غير المسلمين أجمعوا على أن هذا من أعظم جوانب دعم جانب التربية في مرحلة الطفولة. الطفل الذي لا يعرف الحب في طفولته هذا لا يعرف الحنان والرحمة إذا كبر أبدا. وقساة القلوب الذين نشاهدهم في حياتنا اليوم هؤلاء لم يعرفوا معنى الحنان والحب في طفولته. ومن جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام ما ذكره بريدة رضي الله عنه ما جاء عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس لعله كان في يوم الجمعة أو نحوه كان يخطب الناس عليه الصلاة والسلام فإذا بالحسن والحسين يمشيان ويعتران يتعثران في قميصهما فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق والآخر من الشق الآخر ثم صعد المنبر وجلس وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإني لما رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعتران لم أصبر حتى نزلت إليهما. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أن يصبر على المنبر وابن له يثير ويعتر كان يستطيع أن يقول يا فلان قم فخذ الحسن والحسين وأتني بهما ولكنه ما استطاع إلا أن ينزل بنفسه عليه الصلاة والسلام. تتخيل لو أن أحدا من أئمة اليوم وهو يخطب يوم الجمعة فنزل من على المنبر وفعل هذا مع والد من أولاده ما ترانا نفعل به؟ أظننا يعني نقص له بالقول أو نشتمه ولا نصلي في مسجده أبدا. ولكن إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها سنته وطريقته ورحمته عليه الصلاة والسلام. من الجوانب الهامة في سيرته عليه الصلاة والسلام المخالطة أنه كان يخالط الأولاد مخالطة عظيمة حتى أنك إذا نظرت في سيرته وهو يخالط الأولاد قلت أن هذا الرجل لا شغل عنده إلا الأطفال. ولكن عليه الصلاة والسلام شخصيته كانت كاملة متكاملة إلى درجة أنك إذا أردت أن تراه عادلا رأيته إمام العباد وإذا أردت أن تراه مربيا رأيته إمام المربين وإذا أردت أن تراه معلما رأيته إمام المعلمين. ففي كل جانب قد أعطى حقه كاملا فهو الذي علمه ربه ربه سبحانه وتعالى وأدبه فأحسن تأديبه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه كان يضع الحسن على فخذ ويضع أسامة بن زيد ابن مولاه على فخذ آخر ثم يقول اللهم أحبهما فإني أحبهما وكان يحتضنهما عليه الصلاة والسلام. يا إخوة أسامة ابن مولاه يعني ابن عبد من عبيده رغم هذا يساويه للحسن فيضعه على فخذه الآخر عليه الصلاة والسلام. ومن أبلغ ما يروى عنه ما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه أو صدره الحسن أو الحسين عليه السلام على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدره قال فبال أي فبال الغلام حتى رأيت بوله السريع أي طرائق خرجت من بين ملابسه. قال فقمت إليه قام ليأخذه من على ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا ابني لا تفزعوه وفي رواية لا تستعجلوه حتى يقضي بوله عليه الصلاة والسلام. من منا يستطيع أن يفعل شيئا يتركه حتى يقضي بوله على ملابسه عليه الصلاة والسلام؟ نحن اليوم لا نحتمل إذا رأينا طفلا من أطفالنا يقضي حاجته خلف الباب أو في ركن البيت أو في زاوية من الغرفة، لا نتحمل هذا، نسعى إليه مسرعين نأخذه ونذهب به إلى دورة المياه. ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقى ثوبا، أطهر ثوب في الدنيا ثوب رسول الله، وأطهر بدن في الدنيا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا يترك ابنه رحمة به يقضي بوله على ملابسه عليه الصلاة والسلام. إنها النبوة، ولا يمكن أبدا لأحد أن يفعل هذا إلا أن يصل درجة النبوة، وأنى له أن يصلها. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام، دعي إلى طعام مع بعض أصحابه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطعام فاستقبل أمام القوم، أي تقدم على القوم قليلا، فإذا بالحسين يلعب مع أولاده في الطريق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذه، يعني تقدم على رسول الله حتى يأخذ الغلام، فإذا بالغلام طفق هنا مرة وهنا مرة يهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يأخذه، فأخذه عليه الصلاة والسلام وضاحته وقبله. تخيلوا يعني عليه الصلاة والسلام كان هو قائد الأمة، قائد القوات المسلحة المسلمة في ذلك الزمن، وكان يعني إمام الناس والقائد الأعلى، ورغم هذا يفعل هذا العمل البسيط، يتقدم على القوم ويجري أو يعني يحاول أن يهرب قليلا حتى يمسك بهذا الغلام الصغير ويقبله أمام الناس، ولا يخجل عليه الصلاة والسلام من هذا أبدا. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري في زمن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خرج بعد صلاة العصر من المسجد ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فإذا بالحسن يلعب، فإذا بالحسن يلعب في الطريق، وكان الحسن في ذلك الزمان عمره 7 سنوات تقريبا، فماذا فعل أبو بكر؟ حمله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل، حمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بالعلي. بأبي يعني كانه نوع من حلف كان عند الجاهلية معروف وأجازه الإسلام، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، يعني يتباطط مع علي ويقول هذا الابن الصغير الحسن شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. طيب من أبوه؟ علي أبوه، فعلي أخذ يضحك. ولكن انظر يا أخوة، خليفة المسلمين جيشه يضرب في فارس ويضرب في الروم ويحمل غلاما من الطريق على كتفه ويسيره، تخيل هذا المرة لو فعله يعني وزير من الوزراء، كيف يكون موقف الناس منه؟ ولكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السهولة، ويفعله أيضا أبو بكر بهذه السهولة وهذه الرحمة التي كانت في قلوبهم. وكان الحسن يا إخوة لم يكن طفلا صغيرا، 7 سنوات، يعني ليس بالسهل أن تحمل طفلا عمره 7 سنوات على كتفك، ولكن كانت نفوسهم سهلة وميسرة، ما فيها التعقيد الذي قد يعني عم حياتنا للأسف. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراقبته الأولاد كان ماذا يفعل؟ كان يصف الحسنة، وعفوا يصف أبناء العباس، عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس، يصفهم في صف واحد ثم يقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذا، يعني كان يعمل لهم سباق، يقول: من سبق إلي وصل إلي فله كذا وكذا. قال الراوي: فيستبقون إليه فيقعون على صدره وظهره فيلزمهم ويقبلهم عليه الصلاة والسلام. ما الذي يمنعنا في تربيتنا لأولادنا أن نفعل شيئا من هذا؟ فيه نشاط رياضي وفي نفس الوقت فيه مداعبة وملاطفة جميلة منه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والبغوي في السنة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال في أفواههم ويشمهم، يقبل الطفل في فمه كالحسن والحسين ويشمهم. قرأت مرة كتابا صغيرا لرجل من الدعاء يقول: كنت أحب أن أشم أولادي، كنت أحب شم أولادي، وكنت أتمنى أن أرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا، فإذا به يقع على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ويشير فيه الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشم الأولاد ويقبلهم في أفواههم عليه الصلاة والسلام رحمة الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يترفع عن الجلوس بين الصبيان، وما كان عليه الصلاة والسلام يمنع من مجلس الصبيان، ففي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج التمر من المدينة، أول التمر من تمر من رطب أو نحوه، كان الصحابة يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول التمر باقورة التمر كان يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو ويبارك. فإذا حضرته هذه الباقورة دعا وبارك ثم أعطاها إلى من هو أصغر من في مجلسه، أصغر من في المجلس من الأطفال كان يعطيهم هذه الباقورة من الطعام رحمة به. وهذا فيه إشارة على أن في مجلسه الصغار أيضا، مجلس رسول الله أعظم مجلس في الدنيا، مجلس فيه الأطفال الصغار منزلة عالية رفيعة، صلى الله عليه وسلم من هنا من هذا. وأيضا له مداعبات كثيرة مع الأولاد، كان يدخل على أم سليم وعندها ولدها أبا عمير، وكان لأبي عمير هذا عصفور صغير يضعه معه ويذهب به ويأتي، فمات هذا العصفور، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزي أبا عمير فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكلما رآه حزينا سأله عن هذا النغير الصغير. كيف لا ينسى عليه الصلاة والسلام؟ ما قيمة هذا الغلام الصغير وعصفوره فيك أنت يا رسول الله؟ ولكن الاهتمام، النفس العظيم، القلب الضخم العظيم الذي وسع كل شيء في هذا المجتمع الإسلامي، فما من أحد في هذا المجتمع إلا ويظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم به. حتى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ظن من شدة ما اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم به الاهتمام البالغ، ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من أي أحد آخر، حتى جاء إليه قال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوه، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ فعد رجالا فسكت عمر بن العاص ظنا منه لعل أن رسول الله يضعه في آخر القائمة، فسكت ولم يسأله. ولكن الشاهد هنا أنه ظن أن رسول الله يحبه أكثر من أي أحد، من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بكل أحد موجود، ما كان يحجب أحدا رضي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ذلك ما رواه أنه يعني كما جاء في البخاري أن غلاما يقول أدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو شرب منه عليه الصلاة والسلام. جاء عند بئر، فإذا عند هذا بئر غلام صغير، عليه الصلاة والسلام حمل له من البئر شيء من ماء وشرب منه، ثم نثر بعض الماء في وجه غلام من الغلمان. من يستطيع أن يفعل هذا من كبار القوم اليوم؟ يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر القوم وأكبر الناس وأفضل خلق الله، يفعلها بهذه السهولة وبهذه المداعبة. ولا بد أن نعرف يا أخوة أن رسول الله لم يثبت عنه أنه ضرب شيئا قط، لم يضرب شيئا قط، لم أقل لم يضرب أحدا، ولكن لم يضرب شيئا، حتى الجماد أمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. لم يضرب امرأة ولم يضرب طفلا، حتى أنس ابن 10 سنين الذي كان يخدمه يقول فخدمته في الحضر والسفر، والله ما قال لي شيء لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لما صنعه لولا صنعت هذا. من يستطيع أن يصل هذا الصبر؟ خادمك لا تأمره بشيء، تتركه يعمل كما يشاء. وأنس لم يكن بالغا، كان ابن 10 سنين، ومع 30 يأتي منه الخطأ الكثير، وسوف يأتي معنا شيء من هذا في خطأ الأولاد. ومن ذلك أيضا مخالفته للصبيان عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنها وعن أبيه. هذه رضي الله عنها تقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال سنة أي بالحبشية حسن، هذا حسن. تقول فذهبت ألعب بخاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت ألعب بخاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزبرني أبي أي زجرني أبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال لها أبلي وأخلقي أي أبلي هذا الثوب الذي عليك واجعليه خرقا قديما وأنت بخير وعافية. يقول الراوي فبقيت حتى ذكر من بقائها،
يعني بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت هذه المرأة سنين طويلة حتى تعجب الناس من طول عمرها رضي الله عنها. الشاهد في المسألة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس تأتي بنت صغيرة هذه تلعب بخاتم النبوة، خاتم النبوة هو كالبيضة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب البنت تلعب بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا يقول اليوم أنت لا تسمح لابنتك أن تلعب في لحيتك، فكيف ببنت من المسلمين تلعب بخاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك لا ينهاها بل ينهى أباها من أن يعني يمنعها من هذا اللعب البسيط. وأيضا لهذه المرأة حادثة أخرى جميلة في نفس السياق أيضا عند البخاري، تقول أم خالد هذه تقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة، والخميصة ثوب أسود فيه خطوط وكانت صغيرة، خميصة صغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من ترون أخذ هذه، يعني أعطي هذه الخميصة لمن؟ وكان أدبهم رضي الله عنه أنهم لا يتكلمون فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام ائتوني بأم خالد، ائتوني بأم خالد، يعرف كنيتها وهي ليست موجودة في مجلسه، يقول ائتوني بأم خالد، ويعرف من في المدينة ويعرف الصغار والكبار ويعرف بالكنية ليس فقط بالاسم، نحن لا نعرف كنا بعضنا البعض، ورسول الله يعرف كنا الأطفال الصغار، يقول ائتوني بأم خالد، تقول فأوتي بي، وفي رواية أوتي بي محمولة كانت صغيرة، فأوتي بي فألبسنيها بيدي، فألبسنيها بيدي أي جعلني يعني ألبسها عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة بيدي، ثم قال لها أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي أي أبليها وجعليها خلقة قديمة وأنت بخير معافية، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يدعو لها بهذا الدعاء، ثم نظر إلى علم الخميصة الخطوط التي في الخميصة، ثم يقول لها يعني يشير إليها إلى الخميصة وإلى أعلام الخميصة، يقول يا أم خالد هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة، هذا جميل، الخطوط هذه التي في القميص جميلة. بهذه البساطة وبهذه السهولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأولاد دون ترفع ودون تشدد. أما جانبه الآخر عليه الصلاة والسلام في الرعاية الصحية فكثير جدا، كان يرعى الأطفال من الناحية الصحية ويهتم بهم اهتماما كبيرا عظيما، ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البيت فعثر أسامة بعتبة الباب، أسامة بن زيد ابن مولاه وكان صغيرا فعثر بعتبة الباب، يعني سقط عند عتبة الباب فشج رأسه، يعني جرح رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة أصلحيه، أي أصلحي شأنه نظفي جرحه، تقول فتقذرته، تقذرت عائشة أن تقوم بهذا العمل، فقام إليه عليه الصلاة والسلام وأخذ يمص الجرح بفمه، يمص الجرح بفمه ويطهره ويقول لو أن أسامة جارية يعني بنت لحليتها ولفتوتها حتى أنفقها، وهو ابن مولاه ابن عبد من عبيده، فكيف به مع أولاده الذين هم من صلبه كالحسن والحسين عليه الصلاة والسلام؟ بهذه السهولة بهذا النزول من تلك المرتبة العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى هذا المستوى العظيم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا مع أسامة بن زيد مرات السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، أسامة طريق مخاطه يسيل على وجهه، فقام عليه الصلاة والسلام يريد أن ينحي مخاطه، ينظف هذا المخاط من وجه أسامة بن زيد وهو ابن مولاه، فقالت عائشة رضي الله عنها دعني حتى أكون أنا الذي يفعل هذا يا رسول الله، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام أحديه فإني أحبه، أحديه يا عائشة فإني أحبه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام ما رواه الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام كان يزور فاطمة وكان يخص بالزيارة الحسن والحسين، يخصهم بالزيارة، فجاء مرة إلى فاطمة رضي الله عنها فقال أين ابنائي، أين أولادي حسن والحسين، فقالت ذهب بهما علي، فخرج عليه الصلاة والسلام فوجدهما في مشربة، والمشربة هو المكان الذي يوضع فيه الماء ليبرد وفيه نوع من النبات البسيط يجيب الرطوبة، وبين يديهما فضل تمر، يعني بعض التمر موجود بين يديهما، وعلي عندهما. فقال: يا علي ألا تقلف ابني قبل الحر؟ يعني ما تأخذ الأولاد ترجع بهم إلى البيت قبل أن يشتد الحر، معروف حر المدينة يقوى شديد. وعليه الصلاة والسلام يهتم أيضا بهذه القضايا، فأمه وأبوه موجودان يعني، ولكن عليه الصلاة والسلام كان اهتمامه البالغ بصحة الأولاد ومصلحتهم إلى هذه الدرجة العظيمة عليه الصلاة والسلام. أما حاجة الأطفال إلى اللعب فكان عليه الصلاة والسلام يراعي هذا مراعاة عظيمة. فعائشة زوجته رضي الله عنها وأرضاها تزوجها كما هو معروف وهي صغيرة، بنت 9 سنين قد بلغت، ولكن كانت بنت 9 سنين وكانت لا تزال يعني حديثة السن، فكان يراعيها مراعاة عظيمة جدا. ومن ذلك عندما جاء الحبشة في المسجد يلعبون بحرابهم ويرقصون، فأرادت أن ترى، قال: يعجبك هذا؟ قالت: نعم. فأخذت تنظر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: يعني أكفيتي؟ يعني يكفي؟ تقول: لا، ليس بعد، ليس بعد. حتى أطالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صابر لها. ثم تقول السيدة عائشة بعد ذلك: تقدر، تقول في صحيح مسلم: تقدر قدر الجارية العربة حديثة السن، تقدر قدر الجارية العربة حديثة السن. العربة يعني العربة يعني التي تشتاق إلى اللعب وتحب اللعب حديثة السن. تقدروا قدره، يعني أنتم أيها المربون احرصوا على هذا، واعلموا أن هؤلاء يحبون اللعب ويحبون اللهو، فاعطوهم شيئا من هذا ولا تشتدوا عليهم في هذا الجانب رضي الله عنه وارضاه. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو قيل من خيبر، فعندما جاء ودخل بيت عائشة بعد أن تزوجها وفي سهوتها أي في نافلتها ستر، فهبت ريح فقشفت جانبا من الستر، ريح قشفت جانبا من الستر عن لعب لعائشة، عائشة لعب لعائشة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. البنات تقولون: بناتي. فقال: وما هذا الذي أرى وسطهن؟ إيش هذا اللي وسط البنات هذا؟ فقالت: هذا فرس. فقال: يعني ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال عليه الصلاة والسلام: فرس له جناحان؟ قالت: أما تعلم أن سليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. ما أحد حارب الأصنام بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد حارب هذه التماثيل بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حاجة الأولاد إلى هذه اللعب أجازها عليه الصلاة والسلام وتركها لهم، لأنها مهانة لا قيمة لها. ومن ذلك أيضا، وإن خرجنا عن السيرة قليلا ولكنها في سيرة أصحابه عليه الصلاة والسلام، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد يوم الجمعة، أبو هريرة دخل المسجد يوم الجمعة فإذا بالمسجد غلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام اذهب العب. دخل المسجد فوجد غلام يريد أن يصلي الجمعة عنه، فقال: يا غلام اذهب العب. فقال: إنما جئت إلى المسجد. قال: يا غلام اذهب العب. قال: إنما جئت إلى المسجد. قال: فتقعد حتى يخرج الإمام؟ قال: نعم. بالله عليكم، لو نحن وجدنا من أطفالنا شيئا من النشاط إلى الخير، شيئا من الرغبة في حفظ القرآن، ماذا نفعل فيه؟ نزيده ونصر عليه حتى نمله. وهذا أبو هريرة والله هو أحرص منا على الدين وأحرص منا على هداية الناس، يدخل فوجد الولد في المسجد يقول: اذهب العب، يعني هذا المسجد ليس له، اذهب العب. والله لو فعلها احدنا اليوم لقالوا: هذا لا يحب الدين. من يستطيع ان يقول ان ابا هريره لا يحب الدين او انه ليس بحريص على هدايه الناس؟ ولكن كانوا اصحاب فقه وبعد نظر، نسال الله ان يلهمنا من ذلك شيئا. تاديب الاولاد، مسألة التأديب يا أخوة، هذه من المسائل المهمة والشائكة التي يعني فيها جدال طويل بين الناس، متى نعاقب وكيف نعاقب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء من رجال التربية. كثير من الناس يقولون أن العقاب لا يقع إلا بعد العشرة، العقاب لا يقع إلا بعد العشر، وذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام أن الغلام إذا ترك الصلاة يضرب في العشر. فالصلاة أهم أمر يعاقب عليه الطفل، فإذا لم يعاقب عليه قبل العاشرة فمن باب أولى لا يعاقب على غيره. وبعضهم يقول هو في السابعة لما سن التنوين، بعضهم يقول في الثامنة، الكلام في هذا كثير، ولكن الذي نقوله إن شاء الله والراجح أن الأب لا يعاقب إلا إذا أدرك الطفل معنى العقوبة. إذا أدرك الطفل ما هي العقوبة ولماذا العقوبة وعرف أن هذه العقوبة شيء على خطأ عمله وأدرك الخطأ، هنا يعاقب بغض النظر إذا كان ابن العاشرة أو الحادي عشر أو التاسع أو الثامن ونحو ذلك، ولكن لا بد أن يدرك معنى العقوبة ولماذا عوقب، وأن يكون العقاب فورا بعد وقوع الخطأ. العقاب يكون على وقوع الخطأ حتى يدرك الطفل. بعض الناس يترك الطفل يخطئ مرة واثنين وثلاثة حتى يخطئ أسبوعا كاملا ثم يجمعها له كلها في يوم الجمعة، ما هذا؟ هذا ليس من التربية، لا يدرك الطفل قد نسي الأخطاء التي فعلها من قبل وأنت تجمع له يقول لها أجمعها لك، هذا خطأ ما ينبغي. إما أن تعاقبه عقابا مباشرا بعد وقوع الخطأ تقرره بخطئه ويعترف به ثم يعاقب عليه، وإما أن تتركه وتسامحه. أما أن تجمع له في آخر الأسبوع هذا ليس بمنهج تربوي صحيح. وقضية أخرى مهمة يعني خاصة مع الإخوة الذين يعني يسعون سعيا حثيثا في تربية أولادهم ورعايتهم، ثم على ذلك لا يجدون الثمرات الواضحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، أي أن مستويات الأخلاق قد وزعت بيننا كما وزع بيننا الرزق، ولا مجال للزيادة. لكن لا يعني هذا أنك لا تحاول أن تحسن من وضع نفسك من وضع ولدك، تحسن وتسعى، ولكن إذا علمت يقينا أنك وصلت مع ولدك إلى مرحلة معينة ويعني غلب على ظنك أنه لن يترقى عن هذه المنزلة، فارضى بما قسم الله، فارضى بما قسم الله. أما أنك تجاهز تريد أن ترفعه إلى منزلة عالية جدا فقد لا تستطيع. والإمام ابن الجوزي قد حاول مع ولده هذا وألف له الكتب وكتب له الرسائل يريد أن يرفع مستواه إلى أن يبلغ منزلة عالية، فما استطاع ابن الجوزي رضي الله عنه ورحمه. فأنت أيضا كذلك في التربية تعطيهم ما استطعت، وإذا وصلت إلى درجة معينة تظن أن ابنك لن يزيد عنها فقف حيث قدر الله عز وجل لك ذلك من الأخلاق. وأيضا كثير من الآباء يشكون من شدة أولادهم وغلاظتهم وأنهم يعني كما يقولون شياطين. ذكر الحكيم الترمذي في نوادي الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. العرامة ما هي؟ هي الشدة والغلاظة والشراسة التي تجدها في الولد في طفولته، هذه تنقلب في 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 كبره عقل وروية. فماذا يفعل هذا فينا؟ تصبرنا. إذا كان في ولدك شدة وغلظة وشيطنة كما يقولون تصبر عليه، فإن هذا سوف ينقلب إن شاء الله خيرا وعقلا عنده في كبره وقد رأيت هذا أنا. الأطفال الذين كانوا عندنا في العائلة من أكثر الأطفال يعني شراسة وكما يقول شيطنة وجدناهم الآن في كبرهم من أعقل الناس وأكثرهم فهما وهدوءا وصلة للرحمة، فما يمنعهم أن نصبر عليهم في هذا السبيل. ومن ذلك معالجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أخطاء الأطفال، كيف كان يعالجه عليه الصلاة والسلام؟ روى الإمام أحمد أيضا في مسنده أن غلاما كان يرمي النخل بالحجارة فإذا سقط الثمر أكل منه، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا هذا الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يتوقعون؟ يتوقعون أن رسول الله لم يأتي بالغلام فيضربه مثلا، أو أنه يأتي بوليه فيضع عليه غرامة على إتلافه ثمر النخل. ولكن عليه الصلاة والسلام أتى بالغلام فقال له: يا غلام، كل مما يسقط ولا ترمي، كل مما من الثمر ولا ترمي النخل. وأنهى الموضوع عليه الصلاة والسلام رحمة بالأولاد، فلا يعاقبهم ولا يؤدبهم التأديب الغليظ الذي للأسف شاع في زمننا هذا أو على الأقل في الزمن الذي قد سبق، يعني في الجيل الذي قبلنا وفي جيلنا نحن، يعني أذكر هذا من العقوبات الشديدة والغليظة التي ما يعني أظن أنها تقع ولا حتى في الإصلاحية. ولأردت أن أذكر لكم مثلا، لا أزال أحمل آلامه إلى اليوم، وكلما تذكرت ذلك الموقف تألمت ودخلني الحزن الشديد. وذلك أني كنت في الابتدائية في إحدى مدارس مكة، وكان في بعض هذه المدرسة أطفال فيهم نوع من الشراسة والشدة. فدق الجرس في ذلك اليوم، جرس الفسحة الكبيرة كما تعرفون، فما أن دخلنا فناء المدرسة فإذا بوكيل المدرسة قد أتى بعصا كبيرة قد تبلغ يمكن متر ونصف أو مترين، فوضع ولدا من أولاد المدرسة في الفلكة ذات العصا، وأتى بأثمن من في المدرسة، فكل منهم أخذ بطرف فأخذ يضربه طوال وقت الفسحة، ونحن والله ما استطعنا لا نأكل ولا نشرب، وكنا أطفال صغار، وعادة أطفال الابتدائية غير مكلفين شرعا، لا يكلف الإنسان شرعا إلا إذا بلغ، وهلا أطفال صغار غير مكلفين، وهذا يضرب في هذا والله لا نرى العصا من سرعة ضربه وشدته، حتى أن الطفل هذا الذي يضرب لا ندري لم يظهر صوته بعد ذلك، وهذا يضرب فيه حتى بقي من الفسحة الكبيرة 5 دقائق، ثم ذهب إلى مقصف المدرسة. فقلنا قد دبت الرحمة في قلب هذا الجلد، وذهب إلى المقصف فأخذ كأسا من ماء بارد وأتى به، قلنا لعله يعطيه الماء كأس يشرب بعد أن ضربه الضرب الشديد، فوالله كبه على قدمي، والله هذا الجلد كبه على قدمي واستمر في ضربه حتى دق الجرس، وقد يعني أصبح الطفل يعني كالثوب البالي ملقى على الأرض بعد هذه الشدة والغلظة. يا إخوة، التعذير لا يكون بهذه الطريقة، ولا يجوز أن يضرب أحد فوق الحد الذي شرعه الله عز وجل، الحدود لا يجوز أن يضربه أحد. كم ضربة قد نال هذا في ثلث ساعة أو نصف ساعة؟ قد تكون 500 ضربة و600 ضربة. أي شرع يجيز هذا؟ ثم نأتي اليوم وننعكس إلى الجانب الآخر، من حمل عصاة في المدرسة حقق معه. أليس هذا هو التطرف؟ يعني بالأمس كانوا يقولون كسر ونحن نجبر، يقولون للمدرسة كسر ونحن نجبر، لكم اللحم ولم العظم. واليوم إذا شتم المدرس تلميذا حقق معه. أليس هذا هو التطرف؟ لماذا دائما يوصف التطرف فقط لشباب الإسلام والمسلمين؟ أنتم متطرفون، فقالت هذا هو التطرف في الأفعال وفي القرارات وفي الأعمال، هذا هو التطرف الذي يرفضه الإسلام. لا بد من الاعتدال ولا بد من الهدوء في أخذ هذه الأمور. وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم العقاب البدني، أقره عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا إلى الحج حجة الوداع، وخرج عليه الصلاة والسلام وقد كلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غلاما له بأن يحمل حقيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، فوصل عليه الصلاة والسلام الموقع الذي يريد أن ينزل فيه فنزل، ومعه عائشة وأسماء وأبو بكر. وقد تأخر هذا الغلام بالبعير، فإذا بغلام يظهر وليس معه البعير، فقام إلي أبو بكر وهو محرم فقال أين البعير؟ قال فقدته يا أبا بكر. قال ويحك، غلام تبقى بعيرا واحدا؟ فأخذ يضربه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك يقول انظروا إلى هذا المحرم يؤدب غلامه، يقره انظر إلى هذا المحرم يؤدب غلامه وهو عليه الصلاة والسلام يضحك ويتبسم. وفي رواية أخرى أنه رأى أبا مسعود، يجلد غلاما له، فقال يا أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك عليه. فقال يا رسول الله هو حر في سبيل الله، أعتقه رحمة وخوفا من أن يعاقبه الله عز وجل على تأديبه. ما المسألة في هذا؟ أقر عليه الصلاة والسلام هناك أبا بكر وهنا منع أبا مسعود. المقصود هنا نوع العقاب. إذا عاقب الإنسان عقاب رحمة وهدوء وسكينة وخير وتأديب يتناسب مع الغلام فلا بأس. أما إذا جحف في العقاب حتى يصل إلى الجل وإلى هذا الأسلوب الذي يعني يخرج عن كونه إنسان فهذا لا يقره الشرع ولا يجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا روى البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله أمر بتعليق السوطة في البيت. أمر رسول الله بتعليق السوطة في البيت. يعني تعليق السوطة في البيت؟ يعني تأتي لهم بعصا تعلقها في البيت تقولها هذه العصا لمن عصا تعلقها في البيت. وكل ما عمل لك الأولاد عمل خطأ أو كذا تقولها العصا انزل العصا لك. وهذا يعني فيه تأثير جيد إذا استعملت العصا كالكي آخر العلاج. أما إذا استعملت العصا في أول الأمر فاعلم أنه ليس بعد الضرب إلى القتل. ليس بعد الضرب إلى القتل ليس هناك أو تفيه بالنار. ولكن أنواع العقوبة كثيرة. تبدأ بالهجر، تبدأ بحرمانه من محبوباته، لا تعطيه مصروف، ها؟ لا تعطيه الحلوى، تعبس في وجهه. أنواع عقوبات كثيرة يا أخو. لماذا نحن دائما يدنا طويلة لا نعاقب إلا باليد؟ نأخذ هذه الوسائل الأخرى. إذا عقبت بيدك ففشلت فليس بعد العقاب بعد الضرب شيء إلا القتل. ليس هناك بعد الضرب إلا القتل. السلام كان يعني له الباع قريب لهذا الفرج العظيم. ومن ذلك حديث ابن عباس المشهور عندما كان يبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر كما جاء في الرواية فقال يا غلام هذا وعلمه تحفظ الله على علمك الكلمات ينفعك الله بها تحفظ الله يحفظ تحفظ الله تجيب التجارة إلى آخر الله إلى آخر الحديث. هذا حديث في العقيدة يا أخي في قمة العقيدة. يعلمني غلاما لم يبلغ الحلم لم يبلغ بعد يعلم عليه السلام هذا الكلام العظيم والعقيدة الصافية يلقنه إياه. وأيضا من تواضع عليه السلام أنه يعني يرجف الناس خلفه. روي أنه عليه السلام أردف 40 نفسا خلفه منهم امرأتان وثلاثة أردفهم خلفه عليه الصلاة والسلام يعني من تواضعه. وأيضا يركب على الحمار. والحمار اليوم الذي يركب الحمار كالذي يركب مثلا ونيس أو كالذي يركب وايس ما تتخيل مثلا وزير يركب وايس ما أو ونيس غريبة شوي. ولكن عليه الصلاة والسلام كان كامل التواضع لا ينقص ذلك من قدره شيء عليه الصلاة والسلام. وأيضا في جانب التعليم ما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الطريق ومعه أصحابه فمر على غلام يسلخ شاة. غلام معلق شاة يسلخها ولا يجيد ذلك ما عارف يسلخ الشاة. فعليه الصلاة والسلام قال له تنحها حتى أريد بعد حتى أريك كيف تسلخ الشاة. فأخذ عليه الصلاة والسلام يسلخ الشاة ويدخل يده بين الجلد واللحم ويعلم الغلام ثم يعني عليه الصلاة والسلام لم يكن دوره في الحياة فقط مجرد تعليم الناس الدين بل حتى كيف يسيرون في هذه الحياة. ما دخل سلخ الشاة في الدين لكن هكذا عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم كيف يسيرون في هذه الحياة ويدربهم على ذلك. كان يستطيع أن يقول يعني يا عمر علمه ويا فلان علمه ولكن كان قدوة للسالكين عليه الصلاة والسلام يقوم بذلك بنفسه ويعلم. الحقيقة الموضوع طويلة في هذا وأترك المجال إن تيسر لكم بعض الأسئلة والتعليقات أو المناقشة لأن يجد أنه يعني كان درس نتناقش فيه. وإن كان لكم أسئلة فنستأذن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. ما عندكم أسئلة ما أسأل في كثير من الآباء يقولون نحن ربي ونوجه وبعد ذلك يخرج إلى الشارع ويخرج إلى المجتمع ويأتي وقد فسد. أنا أعلمه الخير ويأتيني من الشارع للشر ماذا أفعل؟ هذا سؤال يعني يتبادر في الأذهان كثيرا كثيرا ما يسأل عنه الآباء. فنقول يعني في هذه المسألة أنه لا مجال لك يا أخي في عزل أولادك عن المجتمع ومن المستحيلات أن تعزلهم عن المجتمع. ولو فكرت أن تعزلهم فلن تستطيع إلا أن تكون خارجيا من الخوارج تعيش في جبل من الجبال أو كهف من الكهوف. وهذا لا يفعله مسلم. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالجماعة وأمر بالمسجد أي أمر بالوحدة وعدم الفرقة والخروج عن المدن وإحياء الناس. ماذا تفعل؟ العمل الوحيد التنظيف أولا بأول، التنظيف أولا بأول، تعلمه الخير، يخرج إلى الشارع يأتيك بكلمة نابية يقول لك والله كذا، يعني كلمة من الساقطة أو كلمة يعني نابية من الكلمات المعروفة، فماذا تفعل؟ بابا هذا غلط، هذه الكلمة لا يحبها الله، لا تقل هذا، هذا هو العمل الوحيد يعني. لا بأس بالتعبير بالأسلوب الذي ذكرناه وتدرج في هذا، أما العقوبة الشديدة فلا نفع فيها من جهة، من جهة أخرى أنك لو تركته وقد حمل كلمة نابية أو فعل فعلا خبيثا ثم تركته تراكم هذا الفعل مرة اثنين ثلاثة أربعة، إذا خرج ابنك وهو عار يضحك، فهو ابن سنتين أو سنة ونصف، فضحكت له فاعلم أنه سوف يتدرب على التعري وسوف يعني يجعلها ديدا له، وكل ما تعرى ندر لك يضحك، فإذا تعرى ابن أربع سنين أو خمس سنين تضحك له، لا تضحك له بالعادة، ولكن الطفل لا يدرك هذا، يقول أمس أنت تضحك لي وقد يعني أقريتني على هذا واليوم تمنعني، لا يوافق على هذا الطفل. أمس سمحت له أن يقول كلمات نابية يسب إخوته واليوم تريد أن تمنعه من هذا الطفل، فلا لن يقبل منك. لهذا نقول يا إخوة في التربية لا بد أن يعني تكون سياستنا واحدة من أول ما يحدث، لا نقبل منه كلمة نابية أو كلمة ساقطة أو سلوك منحرف لا نقبله أبدا، هذا غلط وهذا ما تعمل فيه، هذا مشكلة. أحيانا تخرج الكلمة تخرج يعني بلطافة تضحك، ولكن لا بد أن تضبط نفسك ولا تضحك له، لا بد أن تضبط نفسك ولا تضحك له، لأن ضحكك له هذا يفسد أخلاقه، ثم بعد ذلك تريد أن تؤدبه فلا مجال للأدب. على كل حال يعني كيف توفق بينك وبين جديدك في التربية؟ أولا لا يعني من حق الولد كما جاء على لسان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، كما أن لوالدك عليك حق كذلك لولدك عليك حق. ومن أعظم حقوق الأولاد أن نختار أمه أن تكون أما صالحة تقية، كما جاء في الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا اخترت زوجة صالحة فهذا أول بر فعلته بولدك وهو أول سبيل للإصلاح والخير. فإذا كانت الزوجة صالحة فهنا لا بد أن تتفقا على مبدأ التربية الإسلامية، اتفقا على مبدأ التربية الإسلامية. أما الاجتهادات في مسائل معينة تريد أن تعاقبه وتقول لك أنت لا تعاقبه في هذا السبيل، هذا موضوع اجتهادي يعني قد تختلفا فيه، وهذا يحدث دائما، مثلا طفل عمل خطأ من الأخطاء أنت رأيت أنه لا بد من العقاب، مثلا بالضرب هي رأت أنه يعني له عذر فلا تعاقبه مثلا، يعني خذ على سبيل المثال دخلت البيت فوجدت صنبور الماء مفتوحا والماء قد يعني ذهب وغلق الخزان كما يقولون، تقول والله ما في إلا هذا عبد الله هو اللي فك البزنس، هو الذي فك الصنبور، لماذا تقول هذا؟ الاتهام، ما دليلك؟ لماذا لا يكون تكون الخادمة هي التي أخطأت وتركت الصنبور وذهبت؟ ألا يكون هذا ممكن؟ فلماذا تتهم الولد؟ وهنا تختلف المرأة مع زوجها، هو يريد أن يعاقب على هذا وهي تقول لا لعل له مخرج ومندوحة، ونقول هذه مسائل خلافية لا بأس بها بين الزوج وزوجته، ولكن لا بد يعني أن يقنع أحدهم الآخر ولا تصل إلى المشادة. أما متى تكون الزوجة مخطئة أو الزوج مخطئ؟ إذا ألغى العقاب، كان يقول لا عقاب بدني أبدا، هنا تأتي المخاطرة وتأتي المناقشة، هو يقول لا مثلا لا تأديب، هنا تأتي المخاطرة. أما مجرد أنك تختلف معها متى توقع العقوبة، هل يستحق الطفل العقوبة أو لا يستحق، كيف أوجهه بهذا كيف لا أوجهه بهذا، هذه مسائل اجتهادية تختلفان فيها، وكل منكم له وجهة نظر، ومن كان دليله أقوى فلا بأس أن يتنازل الآخر له في هذا. أما مبادئ التربية الإسلامية وأصل التربية الإسلامية لا خلاف فيه بين الوالدين، وإذا اختلفا في هذا دل على أن الاختيار لأصل الأمر للزوجين لم يكن على التربية الصحيحة الإسلامية. يعني موضوع لقيت عن موضوع التلفزيون، أظن السائل ليس عنده تلفزيون، ولا شك أنه يرى من الطالب ميلا إلى أجهزة الإعلام إذا ذهب عند الجيران أو ذهب عند الأقارب. يا إخوة، نحن لا نتعامل في هذه الدنيا مع قدراتنا، نحن نتعامل مع الله. الهداية بيد الله، أمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب وأن نفعل في هذا السبيل ما نستطيع، أما ما هو فوق طاقتنا فسبحانه وتعالى لا يكلفنا. هذا من جهة. من جهة أخرى، أتظن أن الله سبحانه وتعالى سوف يضيع جهدك الطيب؟ أتظنها؟ ما كان الله يضيع إيمانك، ما قدمت من جهد في سبيل تربيتهم والله لن يضيع، ولا يعني تهتم بذلك أبدا، ولا يهتم قلبك، ولا تحزن، قم بواجبك واترك النتائج لله. أنت يوم القيامة لن تسأل عن النتائج، لن تسأل لماذا ولدك لم يهتدي، تسأل فقط لماذا لم تقم بواجبك. فإذا قمت بواجبك فلا يضرك لأهلك، ما يضرنا. هذا الذي ينبغي أن يكون في نفوسنا. موضوع التلفزيون كغيره من القضايا، ولكن التلفزيون قد يكون أثره أبلغ. وأعظم الأثر في موضوع التلفزيون هو من كان عنده في الأصل جهاز إعلام تلفزيون، ثم أراد أن يعني يحمله من البيت ويخرجه، وقد تعود عليه الأولاد، هذا هو الذي يحمل فعلا المشكلة. أما الذي لم يكن عنده أصلا جهاز في أصل الأمر فهذا لا مشكلة عنده حقيقة، هذا لا مشكلة عنده، وهذا معروف، لأنه قد ثبت علميا في بحوث أجريت أن الذين عندهم أجهزة إعلام، الذين عندهم جهاز تلفزيون بصبغ خاصة، أولاده يشتاقون إلى أجهزة الإعلام الأخرى. من عنده جهاز تلفزيون في بيته فأطفاله يشتاقون ويرغبون في أجهزة الإعلام الأخرى كالسينما وغيرها، ومن لم يكن عنده جهاز تلفزيون في بيته فإن الأطفال لا يشتاقون إلى أجهزة الإعلام الأخرى. هذا بحث علمي قد ثبت، يعني ثبتت نتائجه بهذه الطريقة، ولكن نقول الذي ليس عنده جهاز تلفزيون فهذا ليس عنده مشكلة إن شاء الله. ولو أنه خرج إلى بعض الجيران أو بعض الأقارب والأطفال يعني ذهبوا لينظرون إلى التلفزيون فلا لا مانع ليشاهدوه، هذا من باب أن يعرفون ما هو موجود، لا يمنع هذا ولا يشتد معهم في هذا، لأنه لا مجال للاشتداد في هذا السبيل. أما بالنسبة للأطفال الذين كان عندهم جهاز ثم حرمتهم منه، هذا هؤلاء الذين يعني عندهم مشكلة، كيف تعالج هذه المسألة؟ لابد أن يكون العلاج هذا يقوم بالتدريج. أنت لم تكن ملتزما قبل سنوات، التزمت الآن، ما وقر في قلبك من الالتزام والخشية لم يوقر يا أخي في قلب زوجتك بعد، ولم يوقر في قلوب أولادك، فلماذا تستعجلهم؟ لا تستعجلهم، ولكن تدرج في المسألة في دعوتهم وتربيتهم. وفي حمل الجهاز حاول أن تستغل جهاز التلفزيون في مسألة ألعاب الكمبيوتر الموجودة الكثيرة، آتي لهم بسباق الدبابات ومعارك الطائرات وكذا، هذه مشوقة جدا، وإذا رآها الأطفال يعني تركوا التلفزيون. وحاول أن يعني تعطيهم الشريط ليستعملوه متى؟ وقت أفلام الكرتون، لأن أفلام الكرتون هي أبلغ ما يكون مثل الأطفال، عندما بث أفلام الكرتون أعطيهم الشريط حق الفيديو يلعبون فيه فيتركون أفلام الكرتون، وبعد ذلك تدرج معهم شيئا فشيئا حتى يعني يخرجون من أعمال الكمبيوتر هذه إلى الألعاب التي فيها فأول الكمبيوتر حق الحساب، 1 و 2 و 3 و 4 و 4 و 8 وهكذا. هناك أيضا ألعاب الكمبيوتر فيها معلومات تاريخية، سيرة نبوية، تدخلهم في هذا الجانب شيئا فشيئا حتى يذهبوا في هذا الجهاز. وهذا قد يستغرق منك سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، لا تمل. أما أنك تحمل الجهاز وتخرج به من البيت هذا ليس بحل صحيح، لابد أن تخرجه من قلوبهم أولا ثم بعد ذلك تخرجه من المنزل. الأخ ونقول هل يخطئ من يسلم أبناءه أن الكلمة الأولى والأخيرة لرب الأسرة خاصة عند اختلاف الزوجين؟ أظن يعني تكلمنا عن هذا قبل قليل، ولكن لابد يعني أن نفهم شيئا. قد فطر الأولاد في إحساسهم القلبي وشعورهم النفسي أن السلطة للأب. السلطة قد أقر في قلوبهم أنها للأب ليست الأم، وأقر في قلوبهم أن الحنان والعطاء والرعاية للأم. هذه القضية قد أقرت في فطرهم، موجودة في قلوبهم. فتخيل لو انعكست المسألة وكانت الأم هي المسيطرة في البيت كما هو في أكثر البيوت للأسف، الأم هي التي تدير البيت والرجل لا قيمة له، والله حتى لا يدري لا عن مقاضي البيت ولا عن إصلاح سيارته، هي تشرف على كل شيء. كيف هذا يحصل في قلوب الأولاد؟ يسبب خللا نفسيا عندهم، فلا يدركون كيف يطبقون. فهذه المسألة لابد أن تكون فعلا واضحة عند الجميع أن الكلمة الأولى فعلا والأخيرة للأب، ولكن كما قلنا بغير تشدد وغير إضراف وتفريط، ولكن تكون بما وقر في فطره من جهة وبشخصيته المتكاملة من جهة. قد يحدث أن الأب شخصيته ضعيفة، ماذا تفعل؟ هذه شخصيته. ولكن لابد الأم هنا أن تكون على وعي وإدراك فتظهر شخصيته بالكمال والجمال، وبينها وبين زوجها تفعل ما تشاء، لكن بين الناس وبين الأولاد فلا بد أن تعطي زوجها مكانته الكاملة حتى لا يضر هذا بنفوس الأولاد ويفسد عليهم جانب التربية. لقنا يسأل عن مدرس يعني يشتد على الأطفال ويضربهم، هذا يعني قد تقدم الكلام عنه أنه يعني الضرب هذا هو الكي وآخر العلاج الكي، ولا يحق للإنسان أن يتدرج أن يعني يصل إلى أعلى مراتب العقوبة إلا وقد تدرج قبل ذلك، فبدأ مثلا بالهجر، بدأ بالحرمان، بدأ بعدم الثناء، يبدأ بهذه الأمور حتى إذا اضطر إلى الضرب فلا بأس أن يضرب. وقد رأيت في كتب السابقين من العلماء أن المدرس له الحق في الضرب في حدود 3 ضربات فقط. الحق للمعلم إذا أراد أن يضرب الولد له الحق في 3 ضربات فقط، وما زاد عن 3 فبإذن الولي ولي الولد، لا يحق له أن يضرب الولد فوق 3 إلا بإذن وليه. فكيف هذا مع صاحبنا هذا الجلاد الذي ضربه 500 ضربة أو 100 ضربة أو 200 ضربة؟ بأي حق يفعل هذا؟ بأي سلطان؟ فهذا في التوراة أم في الإنجيل؟ أما يتقون الله عز وجل؟ ثم الآن ابتلينا في البلاء الجديد بأنه لا ضرب ولا عقوبة ولا يحق لك أن تهدد حتى في العقوبة البدنية، إفراط وتفريط لا يقبله يعني النظام التربوي الإسلامي أبدا. هذا نفس الكلام الجيش وغيره، نفس الكلام الذي يقال في التلفزيون، نفس الكلام في الجيش، يعني لا يختلف هذا عن هذا. قد يزيد الجيش يعني فسادا، ولكن كله يعني من باب سواء الجيش وفي غيره. يعني كلام الكرتون مثلا كثير منا يرى أنها بريئة، كثير منا بريئة، ولكن نضرب على هذا أمثلة. فما تذكرون خاصة من هم في سني أنه كان يأتي من أفلام الكرتون في الزمن البعيد شخص يأتي معه حبة صغيرة من النبات فيضعها في التربة ويسقيها بالماء، ثم تكبر هذه النبتة في دقائق أو في لحظات وتذهب هناك في الأفق حتى تخترق السحاب، ثم يصعد هذا الرجل الذي وضع النبتة فيصعد مع هذه السيرة حتى يبلغ السحاب، ثم يسير على السحاب فماذا يجد؟ ماذا يجد؟ يجد عرش، يعرف هذا الولد الصغير، يجد عرشا كبيرا عليه رجل سمين ومعه صوت في يده يضرب به على شكل برق ورعد، ومع هذا الرجل دجاجة كبيرة تبيض ذهبا. هذا يرمز إلى ماذا؟ أقول ولا ما يحتاج؟ هذا المنظر يرمز إلى ماذا؟ هذا هو الشرك، هذا هو الكفر، بغض النظر عن من فعل هذا، ولكن نقول هذه مظاهر كفرية. فكيف نعرضه على أولادنا؟ كيف نعرضه على أولادنا؟ نفسدهم؟ دعك من هذا، قد يكون هذا غير موجود الآن. ما رأيك جراندايزر، سوبرمان، الوطوار، هؤلاء ماذا يفعلون في الكون؟ سوبرمان ألا يغير مجرى الكرة الأرضية؟ ها؟ الأرض تلف بهذه الطريقة ثم يجدر ما تلف بهذه الطريقة، هذا معروف. الشمس تطلع من هنا إن تطلع رجع، أليس هذا موجود؟ لا يخل. طيب إذا جئت إلى ابنك وقلت له يا بني إن الله عز وجل يوم القيامة يطلع الشمس من مغربها ليس من المشرق، يطلع من المغرب، ماذا يقول الغلام في نفسه؟ سوبرمان يستطيع أن يفعل هذا، سوبرمان يستطيع أن يفعل هذا، أليس هذا ضعف بعقيدة؟ جراندايزر وغيره من هؤلاء الثقافة الخرافية، هذه الثقافة الخرافية ماذا يفعلون في الكون؟ يدمرونه، يفجرون، يكسرون، أليس هذا صحيحا؟ ها؟ أين الله؟ أين الله في هذه القصص؟ هؤلاء يتحكمون في الكون بما أوتوه من القوة الفتاكة والأجهزة والأجسام الجبارة، يفعلون كل شيء في الكون، أين الله؟ أين الله؟ أحيانا يذكر الله قال، ولكن بلا دور، موجود الله بس لكن ليس له دور. هذا ماذا يفعل في نفوسنا؟ لماذا يا إخوة الآن نفوسنا قاسية؟ تتلى علينا آيات الله، تتلى علينا حديث صلى الله عليه وسلم، ونحن كالشجارة من هذا القلب الذي يعني أفسد القلوب، ودخل إليها الشك وإضعاف العقيدة. الأمثلة في هذا كثيرة جدا يا إخوة، ولكن نقول يعني إن هذه الأفلام لا بد أن تستبدل بتوجه إسلامي صحيح، بل إن هذه الأفلام لو وجهت إسلاميا لنفعت كثيرا. كان يعني يعمل فيلم كرتون عن الأمانة، ونعمل بعض الأعمال الكرتونية كذا، يذكر الطفل وكذا ويخرج يمثلون قصة أمانة، كيف تأثر بالأولاد؟ وقد ثبت علميا بالتجربة أن الأطفال الذين يعرض عليهم أفلام تركز الجانب الاجتماعي يتأثرون بها، والأطفال الذين تعرض عليهم أفلام تركز العنف يتأثرون بها. وقد فعل بعض الغربيين هذه التجارب، فأتوا بفيلمين في غرفتين مستقلتين، هذه الغرفة فيها فيلم عنف وهذه فيها فيلم يعني يدعم جانب الاجتماع والهدوء والسكينة. ما ينتهي الفيلمين وجدوا نفوس الطلاب الأولاد هذا الذي رأوا فيه العنف قد يعني تلبسهم العنف وقاموا ثائرين يتقاتلون، وهذه الأخرى قد أثرت فيه تأثيرا طيبا. هذا ثابت لا نقاش فيه، وقد ثبت علميا أن أفلام الكرتون أكثر الأفلام عنفا، أفلام الكرتون أكثر الأفلام عنفا وقتالا، أليس هذا صحيح؟ ها؟ كلها معارك، أليس كلها معارك؟ حتى بين القطة والفاء ثامن جيري يتقاتلان، هذا يقتل هذا ويجري وراء هذا، كله قتال، هذا عنف. لماذا يوصل عندنا العنف؟ لماذا يوصل الأدب الخلق؟ دع، أليس هناك عنصرية أيضا؟ بابال، تعرفون بابال؟ بابال هذا رجل يرمز إلى ماذا؟ إلى البحار الغربي الأبيض، والرجل الآخر المتين ذو اللحية السوداء الأسمر يرمز إلى ماذا؟ إلى هذا الجلود الملونة، نحن العرب، أليس هذه العنصرية؟ من الذي ينتصر في النهاية؟ أليس هو الأبيض؟ ودائما هذا هو المهزوم. يا إخوة الصراع الذي يكون في هذه الأفلام على ماذا؟ ما سبب الصراع الذي يكون في أفلام الكرتون؟ يقول لك أنا مسكت بعض الأطفال فأقول لهم يعني لماذا هذا حلو ذا مثل؟ لماذا جراندايزر ممتاز وذاك ممتاز؟ يقول ماذا؟ بس هذا ممتاز وخلاص. ممتاز ليه؟ نحن في تصورنا الذي يأخذ الامتياز ويأخذ الخير هو هو صاحب الإيمان، صاحب العقيدة المسلمة الخير المسلم، والذي يأخذ الصفة الخبيثة هو الآخر الكافر. ولكن هنا لا يتميز أحد، فقط هذا ممتاز هذا بطال. يا إخوة ثمن جاري، الفأر من أخبث الحيوانات في الإسلام، الفأر. يعني في الإسلام خمسة فواجق يستنى في الحل والحرم، وذكر منهم الفأر تقتل ويظهر في الفيلم أن الفأرة أحسن شيء، أحسن من القطة، مع أن القطة هي التي يجوز أن تآكلك وتشارب وتشرب من الماء الذي تشرب منه وطاهرة. ليس هذه محاكسة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يريد أن نخوض، إحنا لو أردنا أن نخوض في الكرتون لأخرجنا عجبا من العجاب. ولكن هذه إشارات لمن كان له قلب ورق السمع والبصر. الأخ يسأل هنا عن التعامل مع الخادمات. على كل حال مخاطبة المرأة عموما الحرة هذا جائز ولا شيء فيه، في الحاجة تخاطب زوجة صاحبة، تخاطب المرأة في الشارع، تخاطب المرأة في العمل، تخاطب الخادم، هذا كله جائز في حدود الأدب الإسلامي دون خضوع بالقول ودون يعني تكشف، هذا لا شيء فيه، ودون خلوة. لا يجوز للرجل أن يختلي بالخادمة إذا ضمن هذا وهي متسترة متحجبة لا تبدي زينتها، هذا لا شيء فيه، هذا جائز ولا شيء فيه، ولا أظن أن يعني أحدا يعني يمنع من هذا. إذا كان بقى عنده سؤال يعني الذي سأل السؤال اللي عنده تعليق فلا نسمعه، الذي يعرف أن هذا جائز. ولكن لا ينبغي الاتكال في الترجع الخادمة اتكالا كاملا، لا بأس بالتعاون أن تتعاون مع ربة البيت في النظافة وفي غيرها، تمثل أولاد في بعض الأحيان فلا بأس هذا، ولكن أن يعني تستقل الخادمة بالتربية هذا أمر خطير. وذلك أن هذه الخادمة خاصة التي تستخدم من الخارج فهي قد قدمت من ثقافة مختلفة ومن تصورات مختلفة ولغة مختلفة، هذا سوف تفسد أسلوب التفكير عند الأولاد، تفسد أمور كثيرة جدا، خاصة إذا كانت فاسقة وخاصة إذا كانت يعني غير مسلمة، هذا أخطر وأخطر، لأنها تأتي بعقيدة مختلفة وبثقافة مختلفة وبنفسية مختلفة، فكيف نأمن ونعطيها فلذات الأكبار؟ هذا أمر خطير. ولكن التعاون معها في التربية إن كانت مسلمة صالحة فلا بأس بهذا، مخاطبتها أيضا هذا لا شيء. تقدم الكلام عن متى تبدأ العقوبة البدنية، وقلنا أن بعض العلماء قالوا العقاب البدني يبدأ في العاشرة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أنه يضرب الطفل إذا ترك الصلاة في العاشرة. فإذا الصلاة هي أهم الأمور في الحياة بعد الشهادتين، فإذا كانت فكان عقابها لا يكون إلا في العاشرة، عقاب تركها لا يكون في العاشرة، فمن باب أولى غيرها. ولكن الذي عليه يعني بعض العلماء أيضا في السابعة، يقول عقاب يبدأ في السابعة لأنه سن التمييز. وعلى كل حال الذي يعني ترجح لي والله أعلم أنه يقع العقاب متى أدركه الغلام، متى أدرك العقاب يفهم، يعني ابن السنة يفهم العقاب؟ لا يفهم العقاب ولا يدرك، ولكن إذا استطاع الطفل أن يدرك العقاب ويفهم لماذا العقوبة وما أسبابها وتكون العقوبة مباشرة بعد وقوع الخطأ، هذا يعني لا شيء فيها، تكون في الوقت الذي يراه الأب، وأن تكون بالأسلوب التدريجي، العقوبة لا تبدأ بالضرب، الكي آخر العلاج، الضرب آخر شيء، هو أسهل شيء الضرب للأسف عندنا، ولكنه في الحقيقة في الإسلام هو آخر شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب شيئا قط إلا أن يحارب في سبيل الله، لم يضرب شيئا قط. فإذا أردت أن تقتل برسول الله فلا تضرب، ولكن من يستطيع أن يفعل؟ من يستطيع؟ برضو يسأل الأخ هنا عن الخادمات الذين يأتون أظن من خارج المملكة. على كل حال هذا النظام الآن موجود، الإنسان لا يستطيع أن يأتي بخادمة من الداخل لابد أن يأتي بها من الخارج، وعلى ما أعرف أن بعض العلماء أجازا هذا، للمصلحة، لمصلحة الخادمات وذات المنسيات ولمصلحة يعني الناس هنا، لأنه لا يمكن أن يستخدم خادمة يعني يأخذ خادمة من الداخل. على كل حال هذه المثال قدم الحديث عنها، ولا بد من ضبطها وأن تكون الخادمة المستخدمة أو الخادمة الموجودة على خلق ودين وتقوى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.